السادسة صباحا حسب التوقيت المحلي. إذاعة العراق الحر تحييكم وتواصل بث مواد برامجها لهذه الفترة على الموجة المتوسطة 1593 وعلى موجات الاف ام في بغداد، الموصل، أربيل، البصرة، كركوك، تكريت، السليمانية، الحلة، النجف، السماوة والناصرية. طابت أوقاتكم بكل الخير والمحبة مستمعين الكرام، وأهلا بكم أينما كنتم. معكم سميرة علي مندي ونجيب بالاي مخرج هذه الفترة المخصصة لتقارير المراسلين. ومن أبرز العناوين: بدء موسم حصاد الحنطة والشعير في دهوك، دعوات لإنقاذ المواقع الأثرية في ميسان. نطالع في هذه الساعة أبرز المواضيع التي نشرت في الصحف الكردية. وقبل نهاية الساعة نبقى مع الزميل ديار بامرني وبرنامج حقوق الإنسان في العراق ليسلط الضوء على أوضاع الغجر وحقوقهم في عراق القانون والدستور. مستمعين الكرام، في أجواء حارة يواصل قرابة نصف مليون طالبة وطالب أداء الامتحانات النهائية للعام الدراسي 2009 و2010، ووسط تراجع الأمن وضعف الخدمات في المدارس أعلنت في بيوت العراقيين حالة الطوارئ، كما تسعى إدارات المدارس إلى توفير أجواء الراحة في القاعات الامتحانية وتوفير الحماية الأمنية. رنا حداد مراسلة إذاعة العراق الحر تحاول أن تضعنا في أجواء الامتحانات في بغداد.
أكثر من 500 ألف طالب وطالبة في عموم العراق توجهوا إلى مراكزهم الامتحانية لتأدية امتحاناتهم منذ اليوم الأول من بدئها، في ظل أجواء لا تخلو من التوتر والقلق نتيجة تردي الواقع الأمني وارتفاع معدل درجات الحرارة وما يصاحبها من انعدام لأبسط الخدمات وعلى رأسها الكهرباء التي يعد توفيرها أمرا ضروريا في الوقت الحالي لخلق أجواء امتحانية مناسبة تمكن الطالب أو الطالبة من تجاوز المحنة بنجاح. إذاعة العراق الحر كانت حاضرة في عدد من المدارس للاطلاع على الواقع، فوجدت أن بعضا من إدارات المدارس قامت ببذل كل ما بوسعها من جهود لتوفير ما تستطيع توفيره من الخدمات المفقودة. المعاونة الإدارية لإعدادية الوزيرية للبنات عايدة محمود تحدثت عن ذلك قائلة:
هيئنا القاعات، هيئنا لهم تبريد، النظافة، مي بارد ننطيهم، مدرسات يعني سلسات وسهلات وياهم، تعاوننا وياهم. الكهرباء ضعيفة جدا وهذه مولدة، يعني صرفنا هواي على المولدة، هي مولدة غاز هيئتنا، يمكن مجلس البلد انطانيا، فاحنا يمكن صرفنا لحد الآن أكثر من 300,000 نصب، والغاز مالته اليوم أول يوم يشغلها لأنه كهرباء ماكو.
أما مدير متوسطة عمر بن عبد العزيز للبنين عدنان هاشم فأنه بين أن استعدادات هذا العام للامتحانات تختلف كثيرا عن استعدادات الأعوام السابقة من حيث استطاعة توفير بعض الخدمات الرئيسة بدعم من مجلس محافظة بغداد لجميع المدارس.
استعداداتنا للامتحانات، استعداداتنا هذه السنة تختلف عن السنين قبلها، والسبب الحقيقي يعني هو دعم مجلس محافظة بغداد للمدارس بشكل عام، ومدرستنا طبعا واحدة من هذه المدارس، فاستطعنا أن نهيئ مولدة تنسيق مع القام مقامية، وفرنا المحروقات يعني الغاز حتى تشتغل المولدة، هيئنا بالإضافة لوجود برادات بالمدرسة الترامز الكبيرة ويوميا نجيب قالب ينفلج المي مهيئ، هيئنا مراوح داخل القاعة للطلبة يعني حتى نهيئ لهم جو امتحاني جيد، إضافة إلى وجود كافة الكادر، يعني ما عندنا أي مدرس يتخلف عن الحضور.
وعلى الرغم من الجهود التي تبذل من قبل إدارات المدارس إلا أن واقع الحال ما زال يلوح لمعاناة تلقي بثقلها على الطالب، فلم تتوازن أطراف المعادلة من دون وجود تحركات فاعلة ومؤثرة من قبل وزارة التربية في هذا الجانب، وهذا ما لاحظناه في أغلب المدارس. عدد من الطلبة تحدثوا عن واقع القاعات والأجواء الامتحانية فضلا عن طبيعة الأسئلة وإجاباتهم، مطالبين الوزارة بتحسين واقع الحال.
القاعات والله وسخة، يعني فدنا وتربان، والرحلات يعني مو جاهزة، وما كهرباء، حارة الدنيا، يكون امتحان ودوام ظهري.
يعني أول يومين مشي يعني ككهرباء حارة والجو، بس هسه يعني كهرباء وفرنا يعني يشغلونا مولدات. والله بالنسبة لمدرستنا يعني يعتنون بالنظافة، الصحيات، الساحة، يعني احنا ما عندنا ساحة خالين بيها غراض يعني ما المدرسة.
عدنا إنجليزي.
شلون كانت طبيعة الأسئلة؟
الأسئلة وسط، يعني لا صعبة ولا سهلة، بنات خايفين وبنات مسيطرين على الوضع. نطلب المدارس يعني أصير نظيفة وتترتب، والمناهج تظل نفسها، يعني وما يصير يعني تفرقة بين الطلاب.
ولذوي الطلبة النصيب الأكبر من هذه المعاناة، فما أن بدأت الامتحانات النهائية حتى تراهم منهمكين بتوفير الأجواء الجيدة والمناسبة لأبنائهم، ناهيك عن الذهاب معهم إلى المراكز الامتحانية تشجيعا لهم وخوفا عليهم من التبعات الأمنية. ونخص بالذكر الطالبات، أم حنين تذهب كل صباح مع ابنتها حنين إلى مدرستها لتأدية امتحانها وانتظارها بمعدل ساعة أو ساعتين يوميا لتقتل قلقها بطمانينتها على ابنتها حينما تكمل امتحانها وترجع برفقتها إلى البيت.
يا رايحين المدرسة يا جاي منها، يا بالصباح يا بالظهري، خصوصا سفرة امتحانات أسبوع من 9:30 ل 11:30 أنا باب المدرسة لحد ما تطلع، والسبب هو الظرف الهم. وعادي تعرفين أجواء الامتحانات صاخبة وساخنة، وأني هيئت كل جهدي وعفت أي شيء في سبيلها أوديها وأجيبها يومية معدل سنة، وهسه بالامتحانات أنتظرها باب المدرسة لحد ما تخلص امتحانها. أنا خاف من الظروف الأمنية، لأن هي المدرسة الحكومية حاليا ممهيئين ظروف أمنية زينة للمدرسة عكس المدارس الأهلية.
رنا حداد، إذاعة العراق الحر، بغداد.
مستمعينا الكرام، إلى عمان، حيث عقد اجتماع موسع بين مستثمرين بريطانيين وعراقيين بهدف تشجيع الشركات الأجنبية للدخول إلى السوق العراقية عن طريق إقامة شراكات مع مستثمرين عراقيين. المستثمرون البريطانيون، وبحسب المشرفين على عقد هذا الاجتماع، أبدوا رغبة كبيرة للاستثمار في العراق، خاصة بعد تحسن الوضع الأمني. فائق رسول سرحان مراسلة إذاعة العراق الحر وأفتنا بالمزيد من التفاصيل عن هذا الاجتماع وأهميته.
في إطار الترويج للاستثمار في العراق وتحفيز الشركات الأجنبية للدخول إلى السوق العراقية على شكل شراكات مع مستثمرين عراقيين، نظمت جمعية الشرق الأوسط لتنسيق علاقات التعاون التجاري والاقتصادي بين بريطانيا والشرق الأوسط وبالتعاون مع مجلس الأعمال العراقي اجتماعا موسعا في عمان بين مستثمرين بريطانيين وعراقيين. وتم خلال الاجتماع توقيع العديد من الاتفاقيات لتنفيذ مشاريع خدمية في قطاعات عديدة. عن هذا الاجتماع تحدث رئيس مجلس الأعمال العراقي الدكتور ماجد الساعدي لإذاعة العراق الحر قائلا:
أتت زيارة الوفد البريطاني الكبير، تكون من 14 شركة بريطانية عالمية مهتمة في قطاعات عديدة كالنفط والزراعة والغاز والصحة والبناء والإعمار وإلى آخره. رتبنا هذا اللقاء والتقوا برجال أعمال العراقيين من أعضائنا ليشكلوا شراكات تدخلهم إلى السوق العراقي. احنا تكلمنا منذ 7 سنوات ولا نزال الحل الوحيد لدخول الشركات العالمية العراقية من خلال العراقيين والشراكات مع العراقيين لعدة أسباب. أولا، العراقي هو أعرف بواقعه وبأرضه وبعلاقاته، وثانيا لتطوير المهارات العراقية لترتقي إلى المستوى العالمي في التعامل التجاري. يعني هناك عدة اتفاقيات وقعت ما بين رجال أعمال العراقيين وهذه الشركات البريطانية لتمثيلهم بالعراق خصوصا في قطاع الغاز والنفط والمياه، وإحدى شركاتنا حقيقة وقعت مع شركة بريطانية لتصنع الأقفال الصناعية لمضخات المياه، وهذه فعلت فورا. وقعنا اتفاقيات مع هذه الشركات لشراء منتجاتهم وتمثيلهم بالعراق، والآن عطاءات كبيرة فيما يخص شركاتنا. احنا في عطاءات موجودة وراح نستعمل هذا المنتج البريطاني الممتاز في كبديل للشركات الأخرى اللي هي أنابيب المياه ولوحات السيطرة الكهربائية اللي ترتبط بمولدات الكهرباء والمضخات. هنالك أخوان وقعوا في قطاع الصحة على تمثيل بعض الشركات لديها منتجات وأدوية وأجهزة طبية. هنالك أحد الأخوان وقع مع شركة لمواد البناء ومعدات البناء، فهم سعيدين جدا في لقائنا واحنا سعيدين فيهم. وندعو كل العالم أن يأتي إلى الأردن، كون إحنا نمثل الشريحة الكبيرة لرجال الأعمال العراقيين بالأردن، ومنها ينطلقوا إلى السوق العراقي إن شاء الله.
وبين السعدي أن الهاجس الأمني لدى المستثمرين الأجانب لم يعد كما كان من قبل في ظل التحسن الأمني الذي شهدته البلاد خلال العامين الماضيين، الأمر الذي يهيئ فرصة أكبر لدخول السوق العراقي.
الهم الأمني بالتأكيد هو همنا كنا وليس الأجانب فقط، لكن هنالك فرق ما بين السنتين الماضية وما قبلها، والأمن بشكل نسبي جيد جدا، وإحنا نتعامل من خلال مكاتبنا في بغداد وهم سوف يتعاملون من خلالنا، ما يخفف عامل الخطورة عليهم. وإحنا نقوم بباقي إجراءات العمل والتعاقد وتحويل المواد وتسليمها، فإحنا كعراقيين الأبدى والأجدر بتحمل المسؤولية لبناء وطننا. وأعتقد إخواننا أبدو تحمس كبير لهذا العمل ولهذا وقعت هذه الاتفاقيات.
ووصفت رئيسة جمعية الشرق الأوسط لتنسيق علاقات التعاون فريدة ألب. الاجتماع بالمهم كونه يعد حلقة وصل بين رجال الأعمال العراقيين ونظرائهم البريطانيين.
I think it is very important.
هي تعتقد أن هذا الاجتماع كان مهم جدا لأن تعتبره هو الجسر وهي الطريقة الوحيدة اللي تربط بين رجال الأعمال مثلا العراقيين ورجال الأعمال الإنجليز وسوي شراكة بينهم حتى يقدرون أنه ينتجون أكثر ويا بعض بهذه الشراكة وهذه الاجتماعات هي الجسر اللي يربطهم. تعتقد أن هناك حماس منقطع النظير بالنسبة لرجال الأعمال الإنجليز للدخول للسوق العراقية لأنها تعتقد أن العلاقة التجارية بين العراق وإنجلترا علاقة تاريخية وقوية ومتينة.
يذكر أن قانون الاستثمار العراقي الجديد منح المستثمرين الأجانب امتيازات كبيرة في سبيل تشجيعهم للدخول إلى السوق العراقية، الأمر الذي أدى إلى استقطاب مئات الشركات الأجنبية إلى البلاد. فائق رسول سرحان، إذاعة العراق الحر، عمان.
هذه إذاعة العراق الحر. نسترعى انتباه مستمعين الكرام إلى أن انقطاعا جزئيا في بث إذاعة العراق الحر على الموجة المتوسطة 1593 كيلو هيرتز سيحدث خلال النصف الأول من شهر أيار الجاري بسبب أعمال الصيانة الفنية، في حين سيستمر بث الإذاعة كالمعتاد على جميع موجات الأف أم. وأذكركم بإمكانية متابعة فقرات وبرامج وبث إذاعة العراق الحر على موقعها على شبكة الإنترنت وعنوانه iraqhur.org. هذه إذاعة العراق الحر.
الحال. ليالي ليالي سهراني ليالي وحالي يا حالي يا ويلي على حالي والعاني هواهم عذباني شجاهم والعاني هواهم عذباني شجاهم عجايب عجايب جرحي منهم عجايب
بكم من جديد إلى إذاعة العراق الحر. مستمعين الكرام حان موعدنا اليومي مع زاد محمد وأبرز ما نشر في الصحف الكردية.
نبدأ مطالعتنا للصحف الكردية بصحيفة خبات التي نشرت نص البيان الذي وجهه رئيس أقليم كردستان مسعود برزاني إلى جماهير الأقليم. قال فيه إن المخاطر والمؤامرات والتهديدات التي تهدف إلى تخريب الوضع في العراق بشكل عام وأقليم كردستان بشكل خاص لم تنتهي، وأن الجميع يحتاج إلى الحيطة والحذر ووحدة الكلمة. وأضاف برزاني أن مقتل الطالب سردشت قد أحزن الجميع وأنه يدين هذا العمل الإرهابي، مشيرا إلى أن الجميع ينتظر من المؤسسات والأجهزة المسؤولة عن الأمن والاستقرار في الإقليم أن تقوم بالمسؤولية الملقاة على عاتقها بالكشف عن الجنات وتقديمهم للعدالة. وأضاف برزاني أن المسؤول الأول عن أمن مواطني الإقليم هو رئاسة الإقليم وحكومة الإقليم. وقال برزاني أن وضعا حساسا قد خلقته الاتهامات التي أطلقت دون أساس أو استناد إلى دليل، إضافة إلى محاولات تسييس الحدث، وأن عمل وتأثيرات الإعلام وصلت إلى درجة تبعث على القلق. وأضاف برزاني أن لا أحد فوق القانون بمن فيهم رئيس الإقليم، وأن الذين يطلقون الاتهامات بدون دليل يجب أيضا أن يجري التعامل معهم وفق القانون بحسب بيان رئيس الإقليم الذي نشرته صحيفة خبات. تناولت صحيفة كردستان النوية المؤتمر التجاري الذي عقد الأربعاء في أربيل بين الإقليم ودولة الإمارات بحضور وزير التجارة الإمارات لبنى قاسمي وممثلي عشرات الشركات الإماراتية، والذي أكد فيه رئيس حكومة إقليم كردستان الدكتور برهم صالح أن هناك فرصا كبيرة من أجل القيام باستثمارات أجنبية واسعة في الإقليم، وأن حكومته تنوي تحويل الإقليم إلى نقطة توحيد مصالح كل شعوب المنطقة. وأضافت الصحيفة أنه من المتوقع أن يسفر المؤتمر الذي حضرته 45 شركة من كبريات الشركات الإماراتية عن توقيع عدد من الاتفاقات الصناعية والتجارية والبروتوكولات بين الطرفين بحسب صحيفة كردستان النوية. إلى صحيفة أسو التي كتبت أن مديرية أسايش سليمانية ألقت القبض حتى الآن على 12 عضوا من العصابات الإرهابية المسؤولة عن اختطاف واغتيال المواطنين، وأن هناك عددا من أعضاء هذه العصابات لم يعتقلوا بعد. ونقلت الصحيفة عن العميد حسن نوري مدير أسايش سليمانية أن المعتقلين اعترفوا بالجرائم التي ارتكبوها، وأن الوثائق التي حصلت عليها قواته تؤكد أنهم ينتمون إلى جماعة أنصار الإسلام. وأوضح نوري أن هذه الجماعة قامت بتنظيم نفسها خلال عام قبل أن تبدأ قبل أشهر بنشر الرسائل وأقراص السيدي وتنفيذ عمليات الاختطاف في المحافظة، على حد قول مدير أسايش السليمانية العميد حسن نوري للصحيفة. صحيفة أسوا قالت إن أول حالة من مرض الحمى النسبية قد ظهرت في كركوك، حيث أعلن مدير صحة المحافظة الدكتور صديق عمر إن سائقا من أهالي الموصل قضى في كركوك نتيجة إصابته بهذا المرض الخطير. وأضاف عمر أن صحة المحافظة تعاملت مع حالة السائق على هذا الأساس استنادا إلى الأعراض التي ظهرت عليه. وأضاف عمر أن السائق نزف مرتين عند سيطرة كركوك موصل وتوفي بعد إيصاله إلى المستشفى، وأن جثته أرسلت إلى الموصل للتحقيق من إصابته بالمرض. أزاد محمد، إذاعة العراق الحر، السليمانية.
من إذاعة العراق الحر نجدد التحايا لمستمعينا في كل مكان، وعودة إلى فقرة تقارير المراسلين لنتابع دعوات لإنقاذ المواقع الأثرية في ميسان. وقبل نهاية الساعة نبقى مع الزميل ديار بامرني وحلقة من برنامج حقوق الإنسان يسلط فيها الضوء على أوضاع الغجر وحقوقهم في عراق القانوني والدستور. سيدتي وسادتي، عقد قسم الترجمة في الجامعة المستنصرية حلقة نقاشية حول مشكلات الترجمة من اللغات الأجنبية إلى العربية. تحدث فيها المترجم الرائد ياسين طه حافظ متناولا أزمة المترجم العربي والعراقي على وجه التحديد في المرحلة الراهنة. وقد شهدت الحلقة نقاشا مطولا حول رؤية حافظ إلى أن اللغة العربية تعاني عوزا في المفردات المقابلة للمفردات في اللغات الأجنبية. التفاصيل في سياق تقرير مراسل إذاعة العراق الحر في بغداد حسن رشد.
مشكلات الترجمة من اللغات الأجنبية إلى اللغة العربية وما بات يواجهه المترجم من عقبات تعترض مسعاه لنقل الفكر والإبداع العالمي إلى ثقافته الوطنية. هذه الموضوعات وغيرها كانت محور نقاش الحلقة التي أقامها قسم الترجمة في كلية الآداب بالجامعة المستنصرية، وضيف خلالها المترجم الرائد ياسين طه حافظ. وقد تحولت مناقشات الحلقة إلى منبر للدفاع عن اللغة العربية التي قال حافظ أنها تعاني عوزا في المفردات اللازمة للترجمة.
في لغتنا العربية هناك ما يمكن أن أسميه بالعوز اللغوي، فقر لغوي. أنت تترجم تواجهك مسائل ما تجدها مقابل في العربية. طبعا أخواننا المتحمسون، وقد أكون أنا منهم، يعني أقول لك العربية واسعة وعظيمة وفيها اشتقاق وممكن ممكن 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 إلى التبجحات العربية المعروفة. السبب العلمي أنه إحنا نترجم بين لغتين، لغة حديثة الإنجليزية ولغة قديمة في العربية، المسافة الزمنية واسعة بين الاثنين.
وقدم حافظ نماذجا مما يرى أنها ترجمة سيئة أو غير مطابقة للمفردات الأجنبية.
مثلا احنا نعرف تليفون من اللاتينية مكونة من مقطعين تليفون وحرف، مثلا ما ترجمها هاتف. هاتف بيش تذكرك؟ هاتف أول ذكرك بالجن، هاتف هاتف من الجن، هاتف أيضا اسم فاعل لشخص يهتف، ذكرك بهتاف إذا جانا للتاريخ القريب. طيب احنا هذه وين وهذه وين؟ يعني جد الدقة في اختيار المفردة.
وتطرق حافظ إلى ما أسماه بأزمة المترجم العربي والعراقي على وجه التحديد في المرحلة الراهنة.
بدأ يعمل بأجر ويحدد للكتاب ويحدد للفكرة، ضاقت الفسحة على المترجم ووضع في كماشة، وهذا يبدو لي سيزداد في المستقبل. بدأت الآن أكثر من 10-12 منظمة اللي يقوم بترجمات وتنشر كتب. أنا مو ضد هذه أو مع هذه، لا، وأنا ما أعاني مسألة الترجمة، أن المترجم فقد حريته في الاختيار وصار آلة صغيرة في جهاز كبير، وهنا هذه مشكلة كبيرة تواجه حرية الثقافة وحرية الرأي.
وشدد المترجم العراقي الرائد على أهمية التخصص في الترجمة على مستويي الجودة والسهولة في الأداء.
التخصص مطلوب، التخصص مو فقط في الحقل المعرفي وإنما في فروع الحقل المطلوب. يعني أنت تترجم دراسات أدبية وبحوث هذا شيء جيد، وتترجم شعر أو سرد مسألة أخرى. عندما تستمر ترجم في مجال واحد ستتمكن من السيطرة عليه وعلى مصطلحاته وعلى سياقاته، وبالتالي يصبح يسيرا. فضلا أنه يصبح يسيرا، فائدة أخرى جدوى كبيرة أنك ستتخصص بهذا الموضوع وتجد نفسك يوما عالما فيه.
من جانبه ينفي المترجم الدكتور عبد الجليل جاسم هيكل أن تكون اللغة العربية تعاني عوزا في المفردات، وهي لغة البلاغة حسب تعبيره.
كيف أن هنالك عوز في اللغة العربية وهي لغة البلاغة؟ فهل المعيار هو الحكم على لغة كاملة نزل بها القرآن الكريم وبلاغته الرائعة من خلال ترجمة بعض المفردات مثل الألوان أو الزهور أو ما شابه ذلك؟
ويعز الأستاذ في قسم الترجمة الدكتور رحيم الكعبي سبب العوز الذي يعانيه المترجم أحيانا إلى التباين الواسع في الإنتاج الثقافي والتقني بين الدول العربية والدول الغربية.
أن المشكلات التي يعاني منها المترجم ليس سببها العوز في اللغة سواء كانت في اللغة الهدف المترجم إليها أو المترجم منها، لكن أظن أن السبب أو أحد أسباب المشكلات التي يعاني منها المترجم هي الاختلاف التكنولوجي بين اللغتين. مثلا دائما الغرب يصدرون تكنولوجيا الحديثة إلى بلداننا في الشرق الأوسط، فهذا يعني أن اللغة العربية دائما هي لغة imported language، يعني دائما لغة تستورد المصطلح.
حسن راشد، إذاعة العراق الحر، بغداد.
سيدتي وسادتي، بدأت في عموم محافظة دهوك حملة واسعة لحصاد محصولي الحنطة والشعير، وبحسب مديرية زراعة المحافظة هذه الحملة تشمل حصاد أكثر من 900,000 دونم من الأراضي المزروعة. هذا فيما دعا مزارعون الجهات المعنية بتسويق المحاصيل إلى توفير الوقود لتشغيل الحاصدات ورفع سعر شراء هذين المحصولين. عبد الخالق سلطان مراسل إذاعة العراق الحر لديه المزيد من التفاصيل.
جهاد أحمد معاون مدير عام زراعة دهوك وفي تصريح خاص بإذاعة العراق الحر أوضح أنهم قاموا بتنظيم خطة لحصاد ما يقارب 800 ألف دونم من محصول الحنطة وما يقارب 200 ألف دونم من محصول الشعير.
وفي هذا الاجتماع تم إقرار جملة قرارات تخص بحملة الحصاد لمحصول الحنطة والشعير، بما هو أولا تشكيل لجنة عليا مشرفة على حملة الحصاد برئاسة السيد المحافظ وكذلك عضوية الدوائر المعنية، وكذلك لذلك تم تخصيص 1,250,000 لتر من مادة الغازويل لغرض تجهيز الحاصدات الخاصة بالمواطنين، حيث تم إقرار ما يقارب 5,000 لتر لكل حاصدة. وكذلك تم التنسيق مع مديرية الدفاع المدني في محافظة دهوك، وذلك بتشكيل فرق إطفاء ومفارس خاصة بالإطفاء لمنع الحرائق، وعلى ضوء هذا تم تشكيل 14 مفرزة دفاع مدني موزعة على المناطق الخاصة بزراعة الحنطة والشعير.
معاون مدير زراعة دهوك أوضح في حديثه أن مديرية الزراعة ما تزال مستمرة في منح القروض الزراعية
بالمصرف الزراعي. تقريبا حتى الآن عدد المستفيدين من قروض البنك الزراعي أو المصرف الزراعي حتى الآن ما أكثر من 400 فلاح، أو نأخذ بالقول وبهناك 400 مشروع تم دعم الفلاحين بنسبة 50% إلى 60% من نسبة المساهمة للمصرف الزراعي لمشروع دعم الفلاحين. فالمبالغ المصروفة لحد الآن من قبل المصرف الزراعي والتي تقريبا أكثر من 6 مليارات دينار عراقي تم الصرف على مختلف المشاريع الزراعية التي يتم إنشاءها من قبل الفلاحين لعموم محافظته.
في الوقت الذي عبر فيه الفلاحون عن فرحتهم بهذه المبادرة الحكومية، طالبوا الجهات المعنية برفع أسعار شرائها من الفلاحين. فهذا الحاج عبدال الذي يمتلك مزرعة كبيرة في سهل دوبان يقول:
كان راست عندك تسهيلات أو صنعي كوريا بمد كان جلوية غازية بدن جلوية إنانو برنية بدن لي أجر ببهايك بلنتر بدن دي تتر تشجيع جوتيوري كاتن ودي
نقدر المساعدات والتسهيلات التي تقدمها الحكومة للفلاحين في محافظة دهوك وخاصة منتجي الحنطة والشعير، لكننا نطالب من الجهات المعنية برفع أسعار شراء هذه المحاصيل من الفلاحين. يذكر أن محافظة دهوك تمتاز بكونها من المحافظات العراقية المشهورة بالزراعة وخاصة محصولي الحنطة والشعير، لكنها قد تأثرت خلال العامين المنصرمين بموجة الجفاف التي عمت معظم المدن العراقية. عبد الخالق سلطان، إذاعة العراق الحر، دهوك.
ما زلنا معكم من إذاعة العراق الحر مستمعين الكرام، ومع فقرة تقارير المراسلين. كثيرة هي المواقع الأثرية في محافظة ميسان، حيث يبلغ عدد المواقع الأثرية المكتشفة لحد الآن أكثر من 300 موقع قابلة للزيادة. دائرة الأثار تؤكد استمرار عمليات التنقيب في ظل وجود مشاكل وتحديات كثيرة، بالإضافة إلى تعرض هذه المواقع لعمليات السرقة والنبش العشوائي من قبل السراق. أحمد الكعبي مراسل إذاعة العراق الحر عاد تقريرا عن الإهمال الذي تعاني منه الآثار في ميسان.
تضم محافظة ميسان المئات من المواقع الأثرية التي تنتشر على مختلف الأراضي التابعة لها. هذه المواقع هي جزء من حضارة اسمها وادي الرافدين، امتدت لآلاف السنين في وقت كانت تستهوي السياحة والباحثين في أعماق التاريخ. هذه المواقع تعرضت لمختلف عمليات النبش والسرقة من قبل دصوص الآثار طالما لم يجد الرادع أو المدافع عنها. مدير دائرة الآثار في محافظة ميسان محمد خيون تحدث قائلا:
وهذه المواقع أهملت منذ سنوات ولحد الآن إلا سنة واحدة تنقيب 3 أشهر وتركت، ولا يوجد أي اهتمام في الآثار في هذه المحافظة. ونطالب جهاتنا المسؤولة أن تهتم بالآثار، لأن المحافظات الباقية لها باع طويل بالتنقيب إلا محافظة ميسان. أما حماية هذه المواقع فلدينا حراس لا يوفون بالطلب أو الغرض، ونأمل من الحكومة المحلية والهيئة العامة للآثار بالاهتمام بالمواقع وحراستها بالشكل المطلوب.
واختزلت آثار ميسان حضارة شعب استوطن القسم الجنوبي من بلاد وادي الرافدين، عرفوا بالسومريين. ويشير الباحث والمؤرخ الميساني جبار الجويبراوي إلى العمق الزمني لميسان عبر التاريخ.
ميسان مدينة قديمة وردت في فجر التاريخ، حتى يقال أن النبي الله آدم عليه السلام نزل في ميسان، نشأت في عام 129 قبل الميلاد، وظل تاريخها يذكر إلى 225 ميلادية، يعني العهد الساساني. تحيط فيها المياه من 3 جوال، لكن آثارها اندثرت. 400 قطعة نقود هي تؤشر تاريخها وتؤشر ملوكها وصورهم. فيها من الآثار قبر النبي العزير الذي توفي في مكان كان يسمى زمزم في حدود 464 قبل الميلاد في زمن كورش الأول. الأعمار بحاجة إلى مسؤولين يعون الاهتمام بهذا التاريخ.
المسؤولة عن متحف ميسان سهام جواد تحدثت عن واحدة من أهم عمليات التنقيب التي جرت قبل 2 وتم خلالها اكتشاف معبد يعود إلى الحضارة البابلية داخل أحد التلال الأثرية.
حصلنا على نتائج مهمة ومبدعة، ويعني أثرنا بها على معبد يعني فريد من نوعه في هذا المكان. يعني لا أستطيع البوح عنه خوفا من السراق ويعني حفاظا على المكان من السرقة. داخل ساحة المعبد أثرنا على عدة قبور يعني تعود إلى فترات يعني قديمة من الزمن، العهد البابل القديم، لكن الجيش يعني أثناء الحرب العراقية الإيرانية قامت يعني بالتعرض إليه وإزالة القسم الأكبر من التل. ويعني هذا وجدنا آثار يعني الدل على آثار الجيش يعني مثل الملابس العسكرية. يعني عثرنا على أسنان يعني الشفر يعني موجودة لحد الآن يعني زايحة القسم الأكبر من التل.
وعن أبرز التحديات والمعاناة التي تواجه المنقبين في أداء عملهم يقول المنقب في دائرة آثار ميسان مرتضى هاشم:
لكن عند بداية مشروع هناك مشاكل، نقص أجهزة. مع العلم أنا دخلت 4 دورات تدريبية مع منظمة اسمها يابانية جايكا. هذه الأجهزة تعتبر إتهم قديمة ولحد الآن بالعراق ما موجودة. موجودة بعض الأجهزة بالهيئة بس ما تكفي محافظة العراق. وحتى لو اشترينا من الأسواق هذه الأجهزة تقليد وليس نوعية جيدة. أيضا نقص أدوات العمل. يعني بيوم عملنا في هذا الموقع بالتنقيب كل الأدوات استخدمناها تقريبا احنا صنعناها عن طريق حدادنا.
وبحسب المعنيين في المحافظة يبلغ عدد المواقع الأثرية المعلنة ب 360 موقعا، هذا إضافة إلى المئات من المواقع الأخرى لم تجري فيها عمليات التنقيب والتي لو تم الاهتمام بها ستتغير الكثير من الأفكار والتواريخ. لإذاعة العراق الحر أحمد الكعبي ميسان.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر.
يا ابو تراب الطيب حتى نارك جنة.
وبيت بيت أطوفك ودار دار أزورك بيت بيت أطوفك خوف يا حبيبي أموت وما أشوفك خوف يا حبيبي أموت وما أشوفك يا أبو المحنة يا أبونا كنا
سيدتي وسادتي أدعوكم الآن لمتابعة حلقة من برنامج حقوق الإنسان وذلك بصحبة الزميل ديار بامرني الذي سيسلط الضوء على أوضاع الغجر وحقوقهم في عراق القانوني والدستور فوقتا طيبا.
هذه إذاعة العراق الحر.
هي صحفية ليش تهدد الصحفي ليش تهدد
يعني مورس معهم أبشع أنواع التعذيب.
حقوق الإنسان في العراق. في العراق
ما نال الطفل العراقي أطمئنك بأنه نال الحظ الأوفر من التعاسة.
حقوق الإنسان في العراق برنامج يعنى بترسيخ ثقافة حقوق الإنسان.
دمروا كسروا حياتنا كلها يعني ويا المال الأنفس والمال.
حقوق الإنسان في العراق إعداد وتقديم ديار بامرني.
أهلا بكم أعزائي المستمعين. الكاولية أو النور أو القرش هي بعض التسميات التي أطلقت على الغجر في العراق والمنطقة، ولسنا بصدد الحديث عن تاريخ الغجر وتقاليدهم وطقوسهم، بل سنتحدث اليوم عن التهميش الذي يتعرضون له والظروف الحياتية الصعبة التي يعيشونها. ولكن لنقرأ أولا عددا من عناوين تقارير وكتابات ومقالات كتبت عن الغجر. الفقر والخوف يحكمان حياة الغجر في العراق. الغجر في العراق الحلقة الأضعف. العراق الجديد الموغل في التشدد يرفض الغجر. والعراقيون والغجر أصدقاء الليل وعداء النهار. وغجر العراق من الطرب إلى التسول بالخفاء والهجرة. وأخيرا غجر العراق لا زالوا في الذاكرة لكنهم انمحوا. مستمعينا الكرام، هذه العناوين وعشرات أخرى حملتها التقارير وكتابات يتحدث بعضها عن تاريخ الغجر وعاداتهم وتقاليدهم والاضطهاد والقمع والتهميش الذي يتعرضون له، وأخرى يتحدث عن عادات سيئة وسلبية لدى الغجر لا تلائم المجتمع الشرقي المحافظ على حد قولهم. وإن كان البعض أشار كما في أحد العناوين إلى أن العراقيون والغجر أصدقاء الليل وعداء النهار. بين الرأيين نجد البعض يطالب بإيجاد حل لمعالجة مشكلة الغجر وتوفير سبل الحياة الكريمة لهم لأنهم مواطنون عراقيون، وإن الدستور العراقي أكد في أكثر من مادة إن الجميع سواسية أمام القانون دون تمييز، وأن تكفل الدولة للفرد وللأسرة المقومات الأساسية لحياة حرة كريمة وتؤمن لهم الدخل المناسب والسكن الملائم. لكن البعض الآخر يوجه أصابع الاتهام إلى الغجر بأنهم السبب وراء ظواهر مجتمعية سلبية، وإن بعض تصرفاتهم تنقل صورة سيئة عن المجتمع العراقي، لتصل بعض المطالبات بعزل الغجر تماما. تقول مراسلة لشبكة إخبارية في إحدى المحافظات الجنوبية إن الغجر خطأ كبير على تركيبة المجتمع العراقي من خلال سلوكياتهم المنحرفة، لذا على الحكومة أن تتبنى هذا الأمر من خلال بناء مجمعات سكنية خاصة بهم خارج المناطق السكنية، وبناء معامل خاصة وأسواق وغيرها من الأشياء الضرورية، لأن هؤلاء يلوثون المجتمع ولا بد من علاج هذا الأمر. وتقترح المراسلة في تقريرها أن تكون هناك مقاطعة المجتمع لهم في البيع والشراء وغيرها من المعاملات، مع تذكير بسيط للشبكة الإخبارية في بداية التقرير إن ما طرح ليس الغرض منه الطعن بإنسانية الغجر، بل الطعن بسلوكياتهم. لسنا بصدد التعليق على هذا الرأي مستمعين الكرام ونتركه لكم، ولكن لنرافق مراسل إذاعة العراق الحر في محافظة ديالى سامي عياش الذي زار منطقة يقطنها الغجر في أطراف حي القاطون جنوب بعقوبة. لا نعرف إن كانت هناك معايير إنسانية تعتمد لإطلاق كلمة قرية أو حي أو ما شابه ذلك على منطقة تسكنها عوائل عديدة تفتقر إلى أبسط الخدمات، ولكن عند النظر في وجوه النساء والرجال التي طغى عليها البؤس والمرض والحزن ومشاهدة عشرات الأطفال شبه عراة ذوي أجساد ضعيفة ومريضة يقتاتون على ما تبقى من مخلفات، ندرك إن هذه ليست بقرية ولا منطقة سكنية ولا مخيم، وليست حتى بمنطقة مهجورة. خيم ممزقة متناثرة هنا وهناك، لا ماء ولا كهرباء ولا غذاء ولا رعاية صحية ولا مدارس. ما أن دخلنا إلى هذه المنطقة حتى تراكض العديد باتجاهنا، البعض مدوا يدهم طلبا للمساعدة، وآخرون أسمعون صرخات الإغاثة وتساءلوا أين هي الحكومة وأين هو الدستور. والغريب عندما يسألون شلونكم يقولون الحمد لله.
وانا الله يحفظه رئيس الجمهورية، مي ما نحن نشرب مي بير، هذا مي بير، ان بطاقة صابونات طحينات نخبز هناك.
علي حسين احد وجهاء المنطقة لخص المشاكل التي تواجههم، منها انعدام ابسط الخدمات والتهميش وعدم اكتراث الجهات المعنية بمصير العشرات من العوائل العراقية.
ما حد يصنه، لا مسؤول، مناطق مهجورة، بس وقت الانتخابات نعرف المسؤولين، لا عندنا وظيفة، لا عندنا عمل، لا عندنا كادر يعني موظفين، لا أبد. نحن ناشد المسؤولين نقول لهم يا نظرونا لو نظرة بسيطة حتى نقول نحس عن المواطنين ثروات هاي البلد الخيرات، المسؤولين جاي يأخذون رواتب ويأخذون مناصب عالية وما حد يباوع علينا. هاي المحافظة، هاي الخيرات، هاي الخيرات اللي بيها العراق، يعني احنا نتحصل عليها قعدنا بخيمه. هسه احنا حاليا هاي منطقه شوفها لا بيها مي لا كهرباء، فدنا ومهجوره كلش، فدنا ما حد يسال عليها ابد، ولا جهه مسؤول ولا مواطن ولا ابد.
ابو عزيز من ناحيته تحدث وبكلمات بسيطه عن مشاكلهم ومعاناتهم، الفقر والبطاله والتهميش والتمييز، عوائل قتلها الجوع واطفال يشربون ماء البئر قال البعض ان ملوحته مثل السم. أبو عزيز بيّن أن الغجر هم مواطنون عراقيون، غير أنهم لم يحصلوا على أبسط حقوقهم، وتساءل ما السبب؟ فكلنا من آدم وحواء.
مجولة هم صبخة ما يقوى، هذا ما يقوى جاي نحصل، ولدنا لا مدارس، احنا تعبانين، لا عندنا رواتب، لا مشتغلين حتى بالعمالة، ما احنا ما لنا اي شيء بالدولة، لا عندنا كرسي، ما عندنا، احنا ناس مسالمين، احنا من دور العثماني نحمل الجنسية العثمانية ونحمل الجنسية العراقية، نحمل الشهادة الجنسية، احنا ليش ما نقوم نسلب بالشارع؟ مو هسه احنا هاي الشرايف قاعدين بيها، احنا راضين بعيشتنا، راضين بقسمتنا، اطلب قرصة خبز اروح لي على الشيخ وعيش جهالي من وراء ولا تسوي هاي الاحداث. احنا ما عندنا هسه لا جندي لا شرطي لا عريف، احنا كيف طبقتنا فقيره، يعني كيف غجر يجي عليك؟ هذا غجر، غجر يخلق من هو ادم.
اما حسين وهو في منتصف السبعينات من عمره مد يده طلبا للمساعده وصرخ رحموا بحالنا، المال مال الله والفقير حبيب الله.
رحموا بينا في سبيل الله، المال مال الله والفقير حبيب الله. 75 سنة 73 سنة مع شطان خارج من الحكم، وكل سوي فيها تطيني راتب، شبعني خبز تمن أكل لحم.
حقوق الإنسان في العراق. في العراق
مستمعينا الكرام، لم يكن وضع الشباب بالأفضل، حيث البطالة والأمية ونبذ المجتمع لهم. عمر حرب شاب في العشرين من عمره تحدث عن معاناة الشباب ومشاكلهم ولجوء معظمهم إلى التسول في شوارع المدينة بدلا من الذهاب إلى المدرسة. عمر ذكر أنه حرم من أبسط حقوقه وهي حصوله على وثائق رسمية لكونه غجريا.
واحنا وين حقوقنا؟ اريد حقوقنا، يعني شغل صعب علينا، السبح والله صعبه، العمل صعبه، ما يقبلوننا، يقول انت ناس غجر. الغجر يعني شيء مو عراقي، مو يحمل هويه العراقيه، يعني جواز ما السفر، شنو الجواز؟ ما نقدر نطلع الهويه، قوم نبدلها، يعني خلت تسمعنا الحكومه، خلت تسمعنا الناس، خلت تسمعنا الناس الطيبه الخيرين، الاطفال هذا يعني هذا لا بالمدرسه، هذا هسه المفروض بالمدرسه، هذا اساري اني ما بسجل المدرسه، يعني انا اتهجى هيك قايه قوه تعلمتي، يعني وين اللي يدفع الدعم؟ وين الحكومه؟ تعالوا انتخبوا فلان، انتخبوا فلان، انتخبنا وكل شيء ماكو، والله ناس تسحب، هيك كذب عليك، كلها تسحب.
وصف زيد حازم الناشط في مجال حقوق الإنسان شريحة الغجر بالمهمشة، ولا تلقى أي دعم أو رعاية، إضافة إلى النظرة الدونية التي ينظرها المجتمع لهم لكونهم غجر. وذكر إن إهمال هذه الشريحة له عواقب وخيمة، وأضاف إن من بين الحلول شمول الغجر برواتب الرعاية الاجتماعية.
يحتاج من الحكومة المركزية، الحكومة العراقية، وقفة وجادة حقيقية مع هذه الشريحة اللي فعلا تعاني من نقص حاد في الخدمات، التعليم بالنسبة لأطفالهم، الفقر المدقع. أي نعم هناك نظرة، يعني إذا صح التعبير، نظرة من المجتمع، يعني ينظرون لهم أنهم هؤلاء ليسوا يعني من مستوى الاجتماعي، أنهم دون المستوى الاجتماعي من طبقة دنيا. هذه نظرة يعني قاصرة لدى المجتمع، إلا مهما كان يبقون هم عراقيون. على الحكومة أن تفعل هذا الملف، لا تهمش هذه الشريحة، لأن هذه الشريحة ممكن أن يصدر من الإرهاب. إذا ما عالجنا فقرهم وما عالجنا مشكلتهم المعيشية الحقيقية وما عالجنا يعني حتى يعني المساكن اللي يسكنون بها الآن، سواء من خشب أو ما شابه من الخيم، هؤلاء يعني بالفعل هم يحتاجون إلى وقفة جادة من الحكومة. على الأقل لو تلتفت لهم الرعاية الاجتماعية وتشملهم في راتب شهري حتى لو مقدار 100 ألف دينار، هذه 100 ألف دينار ممكن أن تفعل أفاعيل الإيجابية في هذه العوائل اللي قد نسيت الآن في العراق.
مستمعينا الكرام، حملة الانتخابات وصلت إلى منطقة الغجري هذه، ولكن مع انتهائها تبخرت الوعود، وبدلا من أن يقوم المسؤولون بتوفير الخدمات طالب البعض بترحيل الغجر. ويتساءل أبو عزيز، ما هو ذنبنا وإلى أين نذهب؟ وطالب من هؤلاء المسؤولين بتوفير مكان للسكن لهم خارج العراق إذا كان الغجر غير مرغوب بهم في هذا البلد.
جانا شرطي على المطار يقول لنا شنو اللي يذبونها، عمارات سكنية مدري شنو، يعني هاي العوائل وين تروح؟ شنو يعني بها؟ احنا وين نروح؟ يعني نظن في تربية هاي الدنيا هيجي؟ يعني ننتخو بهذا؟ احنا رحنا منا على الصناديق تكسر قصف فوقنا وصلنا وانتخبنا، يعني احنا ما الله ما يقبل. والنوب جينا ورا الانتخاب يقول لنا شيلوا، شرطي يجي لعلمية علق لشيلي، عليش سبب شنو؟ ما تردونا طلعونا خارج القطر، ما يقوى هذا ما يقوى جاي نحصل، ولدنا لا مدارس، احنا تعبانين، لا عندنا رواتب، لا مشتغلين، حتى بالعمالة ماكو. وانه بيجيك واحد يقول لك شيل، هو مرتاح ياخذ رواتب ملايين الدولارات واحنا طايحين بالضيق. يعني الله يقبل محمد؟ ما يقبل، حتى الاسلام ما تقبله. اكو مسلم يقولوا له شيل على واجهة الصيف وهي مو قاعه، هاي عايده للدوله، غير الدوله حين تنصف علينا احنا. كل هذا الشعب المسلم خلق من حواء وادم، هو اللي يريد يحاسب رب العالمين يحاسبه مع اعماله. احنا ناس هاي خلي يضربوا يطلعون فوائل الغجر، اذا لقوا عندهم ارهاب، عندهم فد ناس موقوفه هسه معروضين بالتلفزيون، وين نروح؟ ماي ما عندنا زين، ويجيك النوب يقول لك يلا شيل، وين اشيل انا؟ وين اروح؟ وين اتوجه غير هاي العوائل بذمه الحكومه بذمه اهل الغيره؟
ترحيل الغجر من اطراف حي القاطون سببه تجاوز العوائل على اراض سكنيه تابعه لبلديه بعقوبه. رئيسة لجنة الخدمات في مجلس محافظة ديالى إيمان عبد الوهاب قالت إن البلدية خاطبت الجهات المعنية بتخصيص قطع أراضي سكنية وتوفير بعض الخدمات، وإن البلدية فاتحت الحكومة المحلية والمنظمات الإنسانية بضرورة إغاثة تلك العوائل بالسرعة الممكنة.
بصراحة هاي المجموعة من الناس المتجاوزة على أملاك الدولة، أنا عندي اطلاع بهذا الموضوع صعب، وراح أحاول أنه أكتب بعض الكتب الخاصة بهاي العوائل، أنه أطالب الوزارات المعنية وأطالب بها محافظة السيد المحافظ بتخصيص قطع أراضي حسب الضوابط وحسب الشروط المتوفرة بهذول المجموعة من الناس. إذا كانت هناك ضوابط تسمح بتخصيص قطع أراضي لهم، لا يوجد أي مانع بتخصيص هذه الأراضي، إضافة إلى تقديم بعض الخدمات الأخرى، أنه أنا باستطاعتي توفير الماء الصالح للشرب من خلال السيارات الحوضية وبالتنسيق مع دائرة المي بتوفير حصص مائية أسبوعية لهذه العوائل المتضررة، بالإضافة إلى مخاطبة بعض المنظمات الإنسانية مراعاة هؤلاء المواطنين وتقديم قدر المستطاع المساعدات الإنسانية اللي تحقق. احسن وضعهم المعاشي ووضعهم الصحي اللي هم عايشي. بس اي منظمة انسانية ترغب بتقديم المساعدات لها للعوائل الموجودين في نهاية حي القاطون مستشفى الرازي، وانا مستعدة نطلع حملات ونطلع تجوال عليهم لتقصي الحقائق واقع الحال مالتهم ومساعدتهم بالشيء نستطيع مع المنظمات الاخرى الانسانية.
مستمعينا الكرام، ليست هناك إحصاءات رسمية لعدد الغجري في العراق، لكن يشير إحصاء لمركز دوم للأبحاث في الولايات المتحدة الأمريكية إن عدد الغجر يبلغ حوالي 90,000 شخص، ويبقى حال الغجري في العراق مثل أقرانهم في العديد من الدول الشرقية منها والغربية، يعانون التمييز والتهميش. في الختام، شكرا للمتابعة وفي أمان الله.
مستمعينا الكرام، كنتم وبرنامج حقوق الإنسان في العراق. هذا البرنامج يرحب بكل المشاركات والملاحظات التي يمكن إرسالها على البريد الإلكتروني bamrnid@rferl.org. برنامج حقوق الإنسان في العراق أعده وقدمه لكم ديار بامرني.
هذه إذاعة العراق الحرة.
هذه إذاعة العراق.
هذه إذاعة العراق الحرة.
وانا بحيل من اليوم شفتك كل يوم انا بحلم من اليوم شفتك كل يوم في حالك قد هواك ما اقدر اشكي لك مشكلتي انا هواك ما اقدر اشكي لك قلت لي أزورك يوم ما قلت لي أمتى ومرت ليالي طوال والسكتة ساكتة وأنا بحيلي من اليوم شفتك كل يوم أنا بحيلي من اليوم شفتك كل يوم في حالك قد هواك ما اقدر اشكي مشكلتي انا هواك ما اقدر اشكي لو تمشي اخاف عليك واتمنى امشي لك سبحان من سواك من تمشي اخاف عليك واتمنى امشي لك وانت الظالم الليل دودك قناديلك وانا بحيل من اليوم من شفتك كل اليوم انا بحيل من اليوم شفتك كل اليوم في حالك قد هواك ما اقدر اشكي لك في حالك قد هواك ما اقدر اشكي لك.
هذه إذاعة العراق الحرة. يمكنكم مستمعينا الكرام متابعة برامج وفقرات إذاعة العراق الحر على موقعها الإلكتروني www.iraqhurr.org. هذه إذاعة العراق الحر.